قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
لله أحمده سبحانه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وأن يفرج كروبنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي أبداننا واستر عيوبنا وأنجح أبناءنا وبناتنا. اللهم وفق أبناءنا وبناتنا لما تحبه وترضاه، واجعلهم جميعا من الفائقين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في مساجدنا، بارك لنا في أبنائنا وأموالنا وأهلينا، بارك لنا في أئمتنا ودعاتنا، بارك لنا في علومنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس الرابع من دروسنا عن خير الخلق بعد رسل الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع الخلفاء الراشدين المهديين، ومع أفضلهم على الإطلاق بإجماع هذه الأمة من سلفها وعلمائها وخيرها، أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصديق أبو بكر، عتيق هذه الأمة، سيدها وأفضلها، شيخها وأكبرها، داعيها الذي بذل ماله وأهله وحياته لله عز وجل، فكان خير خلف لخير سلف بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصديق أبو بكر مناقبه لا تنتهي، فضائله لا تحصى ولا تعد. لو جلسنا زمانا نتكلم عن فضائل ومناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه لفنيت الأنفاس قبل أن نعدد فضائل الصديق. خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونتمم الكلام الليلة عن بعض مناقبه وفضائله ليعرف الجميع عمن نتكلم. إننا نتكلم عن رجل أمة، نتكلم عن رجل أمة يزن أمة، يعدل أمة، رضي الله عنه وأرضاه، عن رجل إيمانه يعدل إيمان الأمة بأسرها، رضي الله عنه وأرضاه. ونعدد ونتمم الكلام عن مناقبه لنعرف أن من عاب الصديق أو غمزه أو ذكره بسوء، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، أن من استهزأ أو سب النبي كفر. من استهزأ أو سخر أو سب النبي كفر، خرج عن الملة. واختلف أهل العلم في من سب أبا بكر وعمر بالذات الشيخين العظيمين الجليلين أعظم الناس بعد رسول الله. اختلف أهل العلم في من سب أبا بكر أو عمر هل يكفر ويخرج من الملة، وقال بعضهم لا يكفر، إنما هو قد ارتكب كبيرة من الكبائر إلا إذا كان مكذبا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ذكرها في فضل الصديق وفي فضل الفاروق رضي الله تعالى عنهما. ونكمل أو نتمم الفائدة بذكر بعض المناقب حتى ننتهي وندخل في سيرته، لتروا رجلا لا كغيره من الرجال رضي الله عنه وأرضاه. ومن مناقبه أن رجلا من المشركين وصفه كما وصفت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها رسول الله. وقلت لكم أن من قرأ سيرة الصديق وجدها تقارب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى أخلاقه وهديه وجهاده، من رأى أحواله وأحيانه، من رأى كل ذلك عرف أننا نتكلم عن خير الأمة بعد رسول الله. يرى هناك شبها كبيرا بين أبي بكر وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الفارق بينهما أن النبي رباه وأدبه ربه، وأبو بكر رباه وأدبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالفارق هو منزلة النبوة التي لا تعدلها منزلة. لا نقول إن أبا بكر مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شتان بين نبي مرسل وبين صديق وصاحب ومرافق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت إن من مناقبه أن رجلا من المشركين وصفه بوصف أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لرسول الله. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لم أدرك أبوي أو لم أدرك أبوي إلا وهما يدينان بالإسلام. عائشة ما فهمت ولا أدركت إلا وجدت أباها وأمها على الإسلام. لم أدرك الإسلام إلا وأبوي على الإسلام. قالت فأذن النبي لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فخرج أبو بكر مع من خرج مهاجرا إلى الحبشة حتى وصل إلى مكان يقال له برك الغماد، مكان بعيد عن مكة في طريق المدينة أو في طريق البحر، برك الغماد. قال فلقيه رجل من المشركين سيد القارة يقال له ابن الدغنة، ابن الدغنة. قال له سيد القارة إلى أين يا أبا بكر؟ قال أخرج فارا بديني أعبد ربي أسيح في الأرض، فقد ضيقتم علينا، أخرج بديني أهرب أفر بديني فقد ضيقتم علينا. فقال الرجل يا أبا بكر إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدومة وتحمل الكلة وتعين على نوائب الدهر وتصدق الحديث نفس الوصف الذي وصفت به أم المؤمنين خديجة رسول الله لما نزل عليه الوحي وجاء إليها فزعا يقول زملوني زملوني يا خديجة مالي إني أخشى على نفسي. فقالت يا رسول الله أو يا محمد أتخشى على نفسك؟ لا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكي وتكسب المعدومة وتقري الضيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق أو تعين على نوائب الدهر، نفس الصفات التي وصف بها ابن الدغنة، وصف بها أبا بكر، وصفت بها أمنا خديجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا دلالة على أن أبا بكر كان يتصف بمكارم الأخلاق حتى قبل أن يكون مسلما، قبل أن يتبع رسول الله كان معروفا بمكارم الأخلاق. إنك يا أبا بكر لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث. كان أبو بكر تاجرا معروفا بأمانته، كان يصدق الحديث وكان يعين ويغيث الملهوف وكان يكسب المعدوم يعني يعطيه مما عنده، وكان يقري الضيف يكرم الضيوف رضي الله عنه وأرضاه، كان كريما جوادا يقري الضيف أو يقري الضيف. هو الذي قال كما في صحيح السنن من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج يوما على أصحابه قال فقال من كان عنده قوت واحد فليأخذ واحدة، من كان عنده قوت رجل فليأخذ معه رجلا، أي من أهل الصفة الذين لا أهل لهم ولا مال، إلا عنده طعام في البيت يكفي واحد يأخذ معه واحد من أهل الصفة، ومن كان عنده طعام اثنان فليأخذ ثالثا، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليأخذ رابعا. قال عبد الرحمن ابن أبي بكر فأخذ أبي أبو بكر رضي الله عنه ثلاثة من أهل الصفة، فيه دلالة على أن أبا بكر كان كريم. النبي يقول كل واحد يأخذ واحد أزيد مما عنده، فأخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ثلاثة، والذي بقي أخذه النبي، أخذهم النبي جميعا، لأن النبي أكرم خلق الله على الإطلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل أي الضعيف العاجز، تحمله تعينه تؤيده وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. إذا نزلت بأحد نائبة يعني مصيبة، احترق بيته، احترق زرعه، ماتت دابته، أسعفه أبو بكر رضي الله عنه. هذا فيه دلالة على أن أبا بكر كان يتصف بمكارم الأخلاق التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من مناقبه هي أن أهل الفضل وأهل العلم عرفوا له قدره وعرفوا منزلته من أصحاب النبي وممن جاء بعدهم، فمكانته عالية ومكانته معلومة منهم. عمر أمير المؤمنين لما جاء وفد البصرة وقالوا إن عمر خير من أبي بكر، فوصل الخبر إلى عمر فصعد المنبر وقال بلغتني مقالة أن ناسا يقولون كذا، لا والله ليوم من أيام أبي بكر ولليلة من ليالي أبي بكر خير من آل عمر. يوم واحد يوازي كل اللي عمله عمر، مش عمر لوحده، لا وعائلة عمر كلها وآل عمر رضي الله عنه. أو قال عمر خير ليوم من أيام أبي بكر ولليلة من ليالي أبي بكر خير من آل عمر، يعني من بني عدي قوم عمر كلهم رضي الله عنه وأرضاه. ويقول علي أمير المؤمنين، وهذا الكلام يرد على الشيعة المتعصبين الذين لا يعرفون الحق ولا الدين، يقولون إن عليا كان أولى بالخلافة من أبي بكر. علي الذي يأتي ولده وهو أصغر أولاده محمد ابن الحنفية رضي الله عنه وأرضاه، فيسأل أباه علي يقول له يا أبتا من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال علي أبو بكر. وكان أبو بكر قد مات، هذا في خلافة علي. الذين يقولون إذا سئلوا أنتم تزعمون أن عليا أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر، وقلتم إن عمر أخذ إمارة المؤمنين من علي عنوة، يعني رغما عنه، فإذا سئلوا أو قيل لهم فكيف زوج علي أم كلثوم بنته لعمر؟ هل زوجها غصبا عنه أيضا؟ إن كانت الإمارة رغما عن أنفه، فكيف زوج ابنته لعمر أمير المؤمنين؟ كيف زوجها؟ ولا يكون الزواج إلا برضا ومحبة وإقرار واعتراف بفضل من تزوج بابنته. وهذا يرد عليهم، يسأل علي أي الناس خير؟ فيقول ابن اللي بيسأله، فيقول أبو بكر. قال محمد بن الحنفية ثم من؟ قال عمر، اعتراف بفضل أبي بكر وعمر. قلت، يعني محمد بن الحنفية، قلت فخشيت أن أسأله ثم من فيقول عثمان، فيه دلالة على أن محمد ابن الحنفية كان يعلم أنه إذا سأل أباه ثم من سيقول أبوه ثم عثمان، حتى يأتي ترتيب الناس بعد رسول الله بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بترتيب الخلافة التي جاءت بعد رسول الله. قال محمد بن الحنفية فخشيت أن أسأله ثم أي فيقول عثمان، فقلت وأين أنت؟ وأنت أين في الخيرية في الترتيب؟ وأين أنت؟ قال علي إنما أنا رجل من المسلمين. الله أكبر. يرد على هؤلاء الذين يرفعون عليا إلى درجة النبوة فيقولون إن عليا كان أولى بالرسالة من رسول الله، بل منهم طائفة تقول إن عليا هو الإله. كبرت كلمة تخرج من هذه الأفواه. ومن أقوال أهل العلم فيه أيضا رضي الله عنه في من جاء بعده ما ذكره بكر بن عبد الله المزني، إذ قال ما سبقهم أبو بكر، أي ما سبق أصحاب النبي، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر في صدره أو في قلبه رضي الله عنه وأرضاه. المنقبة التالية من مناقب الصديق، رقم كام؟ 14 ولا كام؟ نعم، المنقبة الرابعة عشرة هي أن بيت الصديق جمع الفضائل ولم يجمعها بيت من بيوت المسلمين. أن بيته جمع الفضائل، اجتمع له إسلام أبويه وإسلام أبنائه، وهذه منقبة لم يتحصل عليها أحد من المسلمين السابقين الأولين. فمن أسلم أولاده كان بعض آبائه كفار، لكن الصديق رضي الله عنه أسلم أبوه وأمه. طب واحد يقول لي ما هو أبو هريرة أسلمت أمه لكن أبوه لم يسلم، عمر بن الخطاب لم يسلم لا أباه ولا أمه، وهكذا علي ابن أبي طالب أسلم هو ولم يسلم أبوه، وهكذا. فمن مناقب الصديق هي أن الله عز وجل جمع الفضائل في بيته ولم تجتمع لأحد من المسلمين. من ذلك ما قاله ابن الجوزي رحمة الله عليه: أربعة تناسلوا رأوا رسول الله أو صحبوا رسول الله. أربعة يعني أربعة أنفس تناسلوا، كل واحد خلف، تناسلوا رأوا رسول الله، يعني كلهم الأربعة صحابة، ولم تجتمع إلا لأبي بكر. فأبوه أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن ابن أبي بكر ومحمد ابن عبد الرحمن. ثاني، أبو قحافة وأبو بكر وأسماء وعبد الله بن الزبير، أربعة تناسلوا من جهة الأولاد ومن جهة البنات، كلهم رأوا رسول الله وصحبوه. أبو قحافة أنجب أبا بكر، وأبو بكر أنجب عبد الرحمن، وعبد الرحمن أنجب محمد ابن عبد الرحمن. وكذلك أبو قحافة أنجب أبا بكر وأنجب أسماء، لأن أبو بكر أنجب أسماء، وأسماء أنجبت عبد الله ابن الزبير. فهؤلاء أربعة تناسلوا رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيت واحد. الخامسة عشرة من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أنه أعتق سبعة أنفس في الله ولله. سبعة أنفس، وكان ذلك في أول الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وهذه من مناقب الصديق أنه أعتق أربعة أنفس. قال: أصحاب السير من رواية عبد الله بن مسعود بسند حسن أن أبا بكر أعتق بلالا وأعتق زنيرة وأعتق عامر بن فهيرة وأعتق النهدية وأعتق ابنتها وأعتق أم عبيس وأعتق جارية بني مؤمل. كم؟ سبعة أنفس. من أعتق رقبة واحدة أعتق الله رقبته من نار جهنم. الصديق أعتق سبعة رقاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان يسمى محرر العبيد. أعتق بلالا وعامرا وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل وأم عبيس رضي الله عن الصديق. لما مر على أمية بن خلف وهو يعذب بلالا في صحراء مكة ورمضائها، وقد أمر عبيده بوضع صخرة على صدره ليتلظى من حر الرمل فسمع أبو بكر بأن أمية يعذب بلال وقد أسلم، فخرج إليه فقال له: يا أبا صفوان، ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ هو عبدك ملكك، لكنه نفس منفوسة، ألا تتقي الله في هذا المسكين؟ فقال له أمية: أنت الذي أفسدته، أنت اللي خليته يسلم ويترك الآلهة، أنت الذي أفسدته، أعتقه إن شئت. قال: عندي عبد أسود أقوى منه، تأخذ هذا بهذا؟ بلال مسكين، أجيب لك واحد ضخم يشتغل لك ومشرك على دينك وتعطيني بلال؟ قال: نعم. وفي رواية أنه اشتراه بأربعين أقية، أربعين أقية ذهبا، أربعين أقية ذهبا يعدل مهر امرأة في ذاك الزمان، أربعين أقية ذهبا. فقال أمية: والله لو أعطيتني فيه عشرين أقية لبعته لك. فقال أبو بكر: والله لو بعته لي بوزنه ذهبا لاشتريته منك. بلال كان عمر أمير المؤمنين يقول: سيدنا أعتق سيدنا، ويسمي بلالا سيدا. أعتق الصديق النهدية وابنتها، وكانتا مملوكتين لامرأة من بني عبد الدار، وكانت المرأة تعذبهما، فخرجتا النهدية وابنتها يحملان الحب ليطحناه، وهذه المرأة من بني عبد الدار تضربهما ضربا وتقول: والله لا أعتقكما. هتفضلوا كده عبيد؟ لا أعتقكما. فقال لها أبو بكر: حل يا أم فلان، يعني لا تحلفي، حلي من يمينك، فربما أنك أعتقتهما. قال: حل يا أم فلان. قالت: لا والله لا أعتقهما. قال: أتبيعهما لي؟ قالت: اشتري. فاشتراهما أبو بكر رضي الله عنه، وأمامها أعتقهما: أنتما حرتان لوجه الله. ثم قال الصديق للنهدية وابنتها: ردا إليها حبها، رجعوا لها الحب وتعالوا أنتما حرتان. فقالت النهدية: يا أبا بكر، حتى نطحن لها الطحين ثم نرده إليها؟ قال لهما: إن شئتما. عجيب، لو في زماننا، في زمن قلة الأمانة والوفاء بل انعدامها، لو كان في زماننا كان يروح رمين الحب من فوق رأسه ويقولوا لها: لم بقى الحب بتاعك حبايا حبايا، احنا دلوقتي احرار. لكن انظر الى الوفاء: حتى نطحنه يا ابا بكر، لغايه ما نأدي ما امرنا به. وابو بكر ما يقولهمش لا، ارموها لها، يقول: ان شئتما. خلق عالي، ادب رفيع، اين هذه التربيه؟ اين هذا الادب؟ حتى لو حصل، لو في ساكن هيسيب الشقة قبل ما يمشي بيعمل ايه؟ ما يسيبهاش الا وهي خريبة، اللي يستطيع ان يأخذه يأخذه، واللي ما يستطيعش ان يأخذه يفسده حتى لا يستفيد منه صاحبه. ولو ارتفعنا شوية بقى، مثلا لو فيه امرأة هتنفصل عن زوجها ووصل الأمر إلا أنها مش هتاخد حاجة من أساس من أثاث البيت، هتاخد فلوس، تعمل إيه؟ تكسره قبل ما تمشي، ما مش هتاخد منه حاجة. لكن النهدية تقول حتى نؤدي حقه، ما نريد أن نتأخر، خلينا. من مناقب الصديق، 16 من مناقبه، أنه كان يعبر الرؤيا ويأتي التعبير على صوابه، على أساسه وأصله، ودائما تعبير الرؤيا يحتاج من المعبر إلى صدق نية وإخلاص طوية. لا يعبر أي واحد، مش أي واحد يعبر الرؤيا، لابد أن يكون نقي صافي القلب، بينه وبين ربه صلة طيبة حتى يهديه الله لتأويلها. بل إنه ذكر الترمذي وابن عساكر من حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرت أن أؤول الرؤيا أبا بكر، أمرت أن أؤول الرؤيا أبا بكر. كان إذا قص على النبي رؤيا يقول لأبي بكر: أولها يا أبا بكر. أمرت أن أؤول الرؤيا، يعني أرد التأويل إلى أبي بكر، ما قال إلى عمر ولا علي، خصه بأن يعرض عليه الرؤيا، وهذه من مناقبه، فيه دلالة على أن لأبي بكر خاصية، خاصية التي نسميها في زماننا زورا خاصية الشفافية، خاصية رؤية الأحوال والأشياء التي لا يراها كثير من الناس. يقول محمد بن سيرين الذي ينسب إليه كتاب تفسير الأحلام ظلما وزورا، ولا ينسب إليه ولا هو من كلامه ولا هو من كتابته. يقول محمد بن سيرين، أن محمد ابن سيرين كان رجلا صالحا دينا صاحب عبادة وطاعة زاهدا، كان معروفا بالصلاح رضي الله عنه وأرضاه. يقول محمد بن سيرين: كان أبو بكر أعبر هذه الأمة بعد رسول الله، كان محمد بن سيرين أعبر هذه الأمة بعد رسول الله. ما الدليل؟ اسمع إلى الدليل، ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت الليلة ظلة تنطف السمن والعسل، إني رأيت ظلة تنطف السمن والعسل، وأرى الناس يتكففون فيها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به يا رسول الله فعلوت، وأرى أن رجلا أخذ به بعدك فعلى، ثم أخذه رجل آخر فعلى، ثم أخذه رجل فانقطع به ثم وصل له فعلى. قال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي لتدعني فلأعبرنها. قال: اعبرها يا أبا بكر. قال أبو بكر: دعني أعبر الرؤيا يا رسول الله. رجل جاء إلى النبي وقال: رأيت ظلة، ظلة يعني سحابة، تنطف يعني تقطر سمنا وعسل. الله أكبر، فين دي؟ نعيش عليها. تنطف سمنا وعسلا، ورأيت كأن سببا، يعني حبل أو حاجة، ما بين السماء والأرض، فأخذت به يا رسول الله فعلوا طبعا، ثم أخذ به رجل بعدك فعلى، وأخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم وصل له فعلى. واضح؟ ها؟ قال: اعبرها يا أبا بكر. قال: يا رسول الله، أما الظلة فهي الإسلام، والذي ينزل منها من هذه الظلة هو القرآن في حلاوته ولينه. يا سلام، القرآن يشبه السمن والعسل في لينه وحلاوته، والناس يتكففون منه، يعني كل واحد بيأخذ، فالمستكثر والمستخل، منهم من يأخذ كثير ومنهم من يأخذ قليل. قال: فالقرآن والناس فيه على قدر ما يأخذون منه، منهم من يأخذ القرآن بكله، ومنهم من يأخذ نصف على قدر جهده، ومنهم من يأخذ منه حرفا واحدا، فالمستكثر والمستقل. أما السبب الواصل بين السماء والأرض فالحق الذي أنت عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل بعدك فعل، والثاني فعل، أما الثالث فانقطع به ثم وصل له، ثم قال: أخبرني يا رسول الله، أخطأت أم أصبت؟ أنا عبرتها صح ولا خطأ؟ فقال النبي: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فقال أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت. قال: لا تقسم يا أبا بكر. منهم من قال إن أبا بكر أقسم عليه أن يبين له ما أخطأ، كأنه يريد أن يبين له أسماء الذين أخذوا وارتفعوا ومن الذي انقطع به ثم وصل، فلم يجبه النبي وقال: لا تقسم، مش هجيبك، لأن هذا سر لا يعلمه إلا الله، وأخبر به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها أيضا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها رأت فيما يرى النائم كأنها قد وقع في بيتها ثلاثة أقمار، فقصت الرؤيا على أبيها أبي بكر رضي الله عنها، قالت له: أنا رأيت كأن ثلاثة أقمار وقعنا في بيتي. فقال لها: إن صدقت رؤياك سيدفن في بيتك ثلاثة أقمار أو ثلاثة أخيار. قالت: فلما مات النبي ودفن في حجرتها قال لها أبو بكر: هذا خير أقمارك يا عائشة. فاكرة لما قلت لك هيدفن في حجرتك ثلاثة أقمار أخيار؟ لما مات النبي ودفن في حجرتها فقال لها هذا خير إيه؟ أقمارك. من القمر الثاني؟ هو. والقمر الثالث عمر. صدقت الرؤيا وأولها أبو بكر كما قال رضي الله عنه. المنقبة الأخرى 17 السابعة عشر: كان أقرأ الصحابة للقرآن، أقرأ الصحابة للقرآن يعني أعلمهم به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدمه عن غيره للصلاة بالناس في حال مرضه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح كلامه: فليأمكم أقرأكم، فليأمكم أقرأكم. فلما قدم النبي أبا بكر في هذا إقرار من النبي أنه إيه؟ أقرأ أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. التي تليها: أول خطيب في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان المسلمون مستخفين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حتى بلغ عددهم 38 رجلا. فقال أبو بكر يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعلن نخرج ونعلن. كانوا مستخفين في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فلما وصل عددهم إلى 38 رجلا قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هيا نظهر نعلن بإسلامنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا قليل يا أبا بكر. فألح عليه أبو بكر حتى خرجوا. فخرجوا أي خرج المسلمون رضي الله عنهم، وما زال أبو بكر يلح على النبي حتى خرجوا. وتفرق المسلمون نواحي المسجد، ثم قام أبو بكر في الناس خطيبا رضي الله عنه وأرضاه، والنبي جالس صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءت قريش تضرب أبا بكر حتى أنهم ما تركوه إلا وهم قد أيقنوا أنه مات. فكان أبو بكر أول خطيب في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. من مناقبه رضي الله عنه أن النبي انتصر له، أن النبي انتصر له. قال ربيعة بن كعب الأسلمي، وربيعة بن كعب كان خادما للنبي، قال ربيعة بن كعب الأسلمي أقطعني النبي أرضا، يعني اداني أرضا، وأقطع أبا بكر أرضا بجواري. قال وجاءت الدنيا فاختلفنا أنا وأبو بكر في نخلة، أقول هذه في أرضي وأبو بكر يقول هذه في أرضي. قال فوقع بيني وبين أبي بكر كلام، فقال أبو بكر كلمة لي كرهها، غضب أبو بكر وقال كلمة يكرهها أبو بكر. أي كلمة؟ ولا بد أن تكون كلمة هينة لينة في ميزان أبي بكر، لأن أبا بكر أحسن الناس خلقا بعد رسول الله. إن شاء الله. طيب بعد الصلاة. بعد الصلاة. إن شاء الله. قال فقال أبو بكر له كلمة كرهها، أي كرهها أبو بكر، ثم ندم الصديق على هذه الكلمة رضي الله عنه وأرضاه. فذهب إلى ربيعة وقال له لتقولن لي كلمة مثلها أو لأستعدين عليك رسول الله، رد علي الكلمة. أدب عجيب، تربية عجيبة. ندم أنه قال له كلمة وقال له رد علي، ردها، لتقولن لي مثلها أو لأستعدين عليك رسول الله، أذهب أحرش عليك النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لا والله لا أردها، ربيعة بن كعب قال لا والله لا أردها، أنا أعيب أبا بكر وأرد عليه الكلمة بمثلها؟ لا والله لا أردها. قال فذهب أبو بكر مغضبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ربيعة بن كعب الأسلمي وأنا أسرعت لألحق بأبي بكر عند رسول الله، فرآني رجال من أسلم من قبيلتي فجاءوا إلي وقالوا ما لأبي بكر يستعدي عليك رسول الله، ما له، واجتمع إلي ناس. قال فالتفت إليهم وقلت لهم ارجعوا، بالله عليكم ارجعوا حتى لا يراكم أبو بكر فيظن أنكم جئتم تنصروني فيغضب، فيغضب النبي لغضبه ويغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعا. ايه ده ايه الادب؟ ينهر ابيض، لو في زماننا هيقول له كده انت هتستعد علي رسول الله، انا هجيب بقى ايه الرجال اللي ياكلوا الزلط اللي ورايا، الملك العيله كلها. هم جاءوا قال لهم اين تذهبون؟ ارجعوا، بالله عليكم لا ترجعوا، ربما راكم ابو بكر فيقول انكم جئتم ايه تنصروني، فيغضب، ويغضب النبي لغضبه، ويغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعا، انا اللي هبقى خسران، ارجعوا. وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم ربيعته. انا اقول هذه المواقف تحتاج منا الى نظره، اين الاخوه؟ اين التربيه؟ اين الادب مع الاخوان؟ اين نحن مع الناس من حولنا؟ اين نحن؟ بل اين نحن في المساجد مع بعضنا البعض ونحن المسلمون؟ نحتاج الى ان نتكاتف ونتآزر، نتحب ونتواد، نتحد، نكون كرجل واحد، لان عدونا يترصد بنا وينتظر متى تحدث الفرقة بيننا. ربيعة بن كعب يحلف على قبيلته ارجعوا، لان رسول الله سيغضب لأبي بكر. فيسرع ربيعة الى النبي ويجد ابو بكر، ويجد ابا بكر بين يدي رسول الله. فلما يراه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما لك يا ربيعة ولأبي بكر، ما لك ولأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه؟ قال ربيعة يا رسول الله، قال أن أرد عليه وأنا رفضت أن أرد عليه. فقال النبي نعم يا ربيعة، لا ترد على أبي بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه لما قال النبي لربيعة بن كعب لا ترد عليه، لا تقل الكلمة بمثلها، بل قل غفر الله لك يا أبا بكر، قال فولى أبو بكر وهو يبكي، لأن النبي دعا له واستغفر له ربيعة بن كعب. فيه دلالة، وانظر هنا إلى لفتة جميلة، يقولون إن أبا بكر نسي الأرض ونسي النخلة، وما ذكر إلا الكلمة التي قالها، ما ذهب إلى النبي يحرش على ربيعة في أنه خد نخلته، لا، كل همه في هذه الكلمة التي خرجت من فمه عاب بها أخاه ربيعة بن كعب، وهو يعلم أن ربيعة سيقوم يوم القيامة ليستقد منه، أي ليأخذ حقه منه، فأراد أن يبرئ نفسه منها في الدنيا قبل أن يأتي يوم القيامة ولا يكون إلا الحسنات والسيئات. انظر إلى ورع الصديق رضي الله عنه. وقلت لكم إنها كلمة هينة، لأن أبا بكر لا يعرف العيب، ولا هيقول أنت كذا وكذا، ربما قال كلمة لكنها عند أبي بكر إيه كبيرة، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نقول من مناقبه، رقم كم بقى؟ 20؟ نعم، من مناقبه، وهي أهم مناقبه، أنه نصر رسول الله ونصر دين الله بأهله جميعا. نصر الإسلام مش وحده، كله. وظهر هذا واضحا في حادثة الهجرة. أبو بكر، وهنقف معها وقفة، قلنا إن بيت أبي بكر جمع الإيه؟ الفضائل، رجال ونساء، آباء وبنات وأبناء، الكل جمع الفضائل. ومن هذه المناقب أنه نصر رسول الله هو وأهله جميعا، وظهر هذا في حادثة الهجرة. فهذا عبد الله ابن أبي بكر ذاك الفتى الذكي اللبيب الذي كان طوال اليوم بين سادة قريش يعرف الأخبار، فإذا جاء الليل أسرع إلى رسول الله وصاحبه في الغار فقص عليهم ماذا تفكر قريش، وينقل أخبار مكة كاملة، ويبيت الليل مع رسول الله وأبي بكر، وقبل أن يبزغ الفجر يرجع إلى بيته، ففي النهار بين مشركي مكة يعرف الأخبار. واستمر على ذلك 3 أيام ولم يفطن إليه أحد، ما فيش واحد التفت وانتبه المغرب فين عبد الله بن أبي بكر، أكيد عارف الطريق، أكيد بيعمل حاجة، أبدا. وهو يجلس بينهم يسمع أخبارهم وهو الفتى الصغير ويحفظ ما يقولون، ثم ينقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن أبي بكر أول وكالة استخبارات في الوجود كله، كان يعرف الأخبار وينقلها إلى النبي بأمانة رضي الله عنه وأرضاه، ولم يستطع أو ولم يصل إليه أحد، ما فيش ولا واحد كشفه، دلالة على أنه كان عنده حس أمني عالي جدا، ما أحد استطاع أن يعرف خبره. هذه أسماء وعائشة رضي الله عنهما وأرضاهما ابنتا أبي بكر في أول أمر الهجرة، لما جاء النبي إلى بيت أبي بكر فقال: يا أبا بكر أخرج من عندك من أهلك، أخرج من عندك من أهلك. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي ابنتي عائشة وزوجتك وزوجة الزبير، أهلك يا رسول الله هم أهلك. قال: فأخبره النبي بأنه ينوي الهجرة صلى الله عليه وعليه وسلم. فقال أبو بكر: الصحبة؟ قال النبي: الصحبة يا أبا بكر. فبكى. قالت عائشة رضي الله عنها: قالت: فجهزناهما أحسن جهاز وأعددنا لرسول الله ولصاحبه سفرة. قاموا بسرعة، عائشة وأسماء بنتين صغيرين، بسرعة جهزوا طعام للنبي، أوقدوا الفرن وطبخوا الخبز وعملوا الأرز وعملوا الفراخ واللحمة، صنعوا سفرة كاملة. قالت: فجهزناهما أحسن جهاز. ثم قامت أسماء إلى نطاقها فشقته نصفين وربطت فم الجراب بنطاق، ولهذا سميت بذات النطاقين أو النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. الشاهد أن عائشة وأسماء بنات أبي بكر عندهم وعي، بنات متربيات على الإسلام. أنا أعيب على كثير من بيوتنا لا الولد له صلة بالإسلام، أبوه وأمه ما شاء الله يصلي يحضر دروس العلم لا يستمع إلا إلى القرآن، والولد عجيب يلبس أنسياب، اللبانة في فمه، حاطط خاتم في حلق في ودنه، لابس بنطلون جنس مقطع على الموضة، وحاطط سماعة التسجيل في ودانه عمال يسمع أغاني، وهو ماشي بيكلمك عمال يرقص مركب سوست، عجيب. ابن من هذا؟ ابن الأخ فلان والأخت فلانة. يا نهار أبيض هذا. وأيضا نرى البنت على هذه الصورة، الأب ملتحي والأم متنقبة، وبينهم بنت ماشية بين الاثنين عارية أو شبه عارية، حط مكياج كشف شعرها أو لابسه حتة شرب صغير يدوبك يغطي جزء من رأسها، ولابسه بنطلون وبلوزة وكعب عالي وماشية. بنت من هذه؟ بنت الأخ الملتحي والأخت المنتقبة أو المحجبة أين؟ انظر إلى بيت أبي بكر وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى. وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، إخوتي أحبتي، نتمم الكلام عن مناقب الصديق أو عن بعض مناقب الصديق. ويعلم الله أننا لو أفضنا واستفضنا في الكلام عن مناقبه لفنيت الأنفاس كما قلت، وما فنيت مناقب الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كلامنا عن الصديق هو كلامنا عن الإسلام، لأنه هو الذي ترجم الإسلام، بل كان أول من دعا وخطب لله عز وجل في الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول إن من مناقب الصديق أنه اشترك هو وأهل بيته في نصرة رسول الله ونصرة دين الله، وظهر هذا واضحا في حادثة الهجرة. فهذا عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه كان ينقل الأخبار بحرص وحسن دراية وسعة علم وإدراك، لا ينسى شيء مما يدور في مكة إلا ونقله إلى النبي. وهذه عائشة وأسماء بنتان عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ربما كانت في زمن الهجرة بنت ست سنوات، بنت ست سنوات، أي عمر هذا؟ ست سنوات، أين بناتنا؟ أين أبناؤنا؟ ابن ست سنوات ماذا يفعل في زماننا هذا؟ ماذا يعرف عن دين الله؟ ماذا يعرف عن الهجرة؟ ماذا يعرف عن الإسلام؟ ماذا يعرف عن العداء والمعركة الدائرة بين الإسلام والمسلمين؟ عائشة كانت تدري بكل هذا، وهي التي نقلت لنا الأحداث رضي الله عنها وأرضاها بدراية. وأختها أسماء رضي الله عنها وأرضاها في كامل حملها أو في تمام حملها بعبد الله بن الزبير، كانت تذهب كل يوم تحمل الطعام على رأسها من بيت الصديق وتذهب به إلى الغار ليطعم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قل إن أبا بكر ما اكتفى بأن يكون مسلما، بل إنه رب البيت كله على الإسلام، رب الأبناء والبنات، رب الولد على حب الإسلام والتضحية، رب البنت على الوعي والفهم لحقيقة الإسلام. الحجاب منذ الصغر، وقد نبهت على هذا كثيرا، البنت وهي بنت سنوات معدودات، من أول 4 أو 5 سنوات على البنت أن تعرف أن المرأة يجب أن تكون محجبة، أن تتعلم أن البنت لا تلعب مع الصبيان مع الأولاد الذكور، بل تلعب مع البنات مثلها، تتعلم هذا حتى يكون مغروس في قلبها. فإذا كبرت البنت شبت على هذا. أما إن قلنا دعوا الأولاد يعيشوا طفولاتهم أو طفولتهم، كما يقول كثير من الناس، يقول لك ما تعقدوش الولد، لا تعقدون الولد ولا البنت، سيبوا الولد يعيش طفولته، سيبوا البنت تعيش طفولتها. طيب إلى متى البنت تعيش طفولتها؟ إلى 3 الإعدادية؟ إلى 14-15 سنة؟ يقولوا لسه بتعيش طفولتها. إلى متى؟ فإن قيل لها تحجبي تستري، انقلبت الدنيا على رأسها، ما أطاقت الحجاب ولا تريده، بل إنها تعاديه وتحاربه. بعد 15 سنة تأخذ الولد إلى المسجد ليصلي، ما زال يلعب في الصلاة، يجري في المسجد، لا يعرف آداب المسجد لأنه لم يتربى. لا يعرف بعض أولادنا وبناتنا وصل إلى 10 سنوات ولا يعرف كيف يصلي، لا يعرف أذكار الصلاة. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وهم أبناء 10. لو الولد تربى وهو ابن 3 سنوات على شيء يعرف بحاجة اسمها العورة، هذا عيب، حياء عليك أن تفعل هذا، عيب عليك أن تكشف عورتك أمام الناس. لكن الآن الولد كبير ويكشف عورته ويخرج كبير، وبنت تخرج بثياب قصيرة ربما يخرج بما يسمى بالتبان أو الشرب الذي يظهر فخذه ويظهر جسده، حتى الذي يصلي ويصوم يفعل هذا للأسف الشديد. وأخبرني بعض الناس أن الموضة في هذا الزمان أو في هذه الأيام أن الولد والبنت يظهر الملابس الداخلية، الولد يظهر ملابسه الداخلية تحت البنطلون، يطلع جزء من التبان أو السروال الصغير، والبنت كذلك بقت موضة ويجيبوا أشكال وألوان، الولد يلبس أحمر والبنت تلبس أصفر، وموضة حتى بين البنات والبنين، الذي يصلي والتي تصلي موضة، يمشي بين الملابس الداخلية طلع جزء منها، إما بلاش نقول أسماء مش مشكلة. أقول هذه التربية الصديقية لآل البيت منهم حتى الخادم عامر بن فهيرة، دعاه الصديق إلى الإسلام فأسلم. وهذه دعوة لنا إننا نعامل الخدم، البواب اللي بيشتري لنا الحاجات، اللي بيجي ينظف لنا الشقة، اللي بيجي يشتغل عندنا في البيت، نعامله على أنه عبد لا يجوز لنا أن نكلمه، بل هو يعمل ويأخذ أجره ويخرج. الصديق دعا عامر بن فهيرة خادمه ومملوكه، وكان قد أعتقه الصديق وبقي في خدمته، وكان مسلما مجاهدا، شهد بدر وأحد، وقتل يوم بئر معونة شهيد. عامر بن فهيرة كان يرعى الغنم عند الصديق، فكان يأخذ الغنم ويرعى مع رعيان مكة، حتى إذا جاء وقت العودة قبل المغرب بقليل يسرح بغنمه بعيدا حتى يرجع الصبيان، ويذهب هو بغنمه إلى غار ثور فيحلب اللبن لرسول الله وللصديق، ثم يرجع من الطريق الذي ذهب منه عبد الله بن أبي بكر ليعفي أثر عبد الله، يمشي بالغنم لأن عبد الله قبل المغرب كان يروح إلى الغار، عامر بن فهيرة يقعد يلف حوالين الغار لغاية ما يرجع الرعيان، ثم يذهب بالغنم إلى رسول الله فيحلب اللبن للرسول والصديق، ثم يرجع من الطريق عشان يزيل أثر أرجل عبد الله ابن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. دعاه الصديق إلى الإسلام فأسلم، كل البيت أسلم مع الصديق. أين بيوتنا؟ أين نحن من دعوة الإسلام؟ أين نحن من التربية على الصغر أو من الصغر؟ نربي الأبناء والبنات أسماء اللبيبة الواعية، لما يأتي جدها ويسألها لقد فجعكم أبوكم في ماله بعد أن فجعكم بنفسه وأخذ المال كله، فقالت أسماء: لا يا جد، لقد ترك لنا أبونا خيرا كثيرا، وتأخذ بيده وتجعل يده على أحجار جعلتها تحت قماشة هناك، فلما وضع جدها يده قال: لقد ترك لكم، إن كان ترك لكم هذا فيرحل إلى ما شاء، فقد ترك لكم خيرا كثيرا. وعي، إدراك، فهم، بصيرة، تربية. أين بناتنا في هذا الزمان؟ لا تحسن التصرف البنت، بل الزوجة نفسها لا تحسن التصرف، لأننا لا نعرف شيئا إلا القليل عن ديننا، نحتاج إلى أن نخرج بيوت لا أقول كبيوت أبي بكر بل تشبه هذه البيوت. أين الآباء والأبناء والبنات؟ أين التربية البيتية الكاملة؟ للرجل دور في دين الله، وللمرأة مكانة في دين الله، وللولد عمله، وللخادم مكانه. لم ينس أبو بكر أن يربي عامر على الفهم، عامر بن فهيرة خادمة لم ينس أن يربيه كيف يكون مسلما فعال، مسلم منتج، مسلم ينفع دينه. هذا المسلم صار شهيدا، بل إن الله رفعه إليه. لما طعن عامر بن فهيرة لم يجد له جثة، وجدوه ما بين السماء والأرض إعلاء لشأنه. هذا الذي رباه الصديق. أين نحن؟ أقول هذا درس لنا، أن نعامل حتى الخدم من يشتغل عندنا، لا نترك وقتا ولا أحدا إلا ودعوناه إلى الله عز وجل، ونبدأ بأبنائنا وبناتنا، وأكتفي ببعض المناقب عن الصديق، ثم نعيش في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى مع الصديق في ترجمته في حياته، حتى نعرف كيف عاش، كيف أسلم، ماذا قدم لدين الله، رضي الله عنه وأرضاه، وعن سائر صحابة رسول الله، وجمعنا الله بهم، وسقانا من يد نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، بحوله وقوته هو خير الغافرين. يقول السائل: كيف يقسم طالب العلم وقته بين طلب العلم الشرعي وحفظ القرآن وقراءة الورد؟ ما الذي يساعدنا على الحفاظ على كل خير في اليوم الواحد؟ أول شيء كما قال هذا الطالب هو تقوى الله والإخلاص، هي التي تنمي الوقت وتبارك فيه وتنفع المرأة في دينه ودنياه، وهي التي تجعل العبد مقبول عند الله وسعيه محمود ولو قليل يفتح الله ذهنه. ثانيا، عليه أن ينظم وقته تنظيما دقيقا، أي يجعل لكل شيء وقت ولا يفرغ في وقت من الأوقات، يجعل وقت للنوم، وقت للحفظ، وقت للمذاكرة، وقت للمدارسة مع الغير، وقت للفسحة الشرعية التنزه، وقت لحضور درس علم. ينظم وقته ويحافظ على هذا التنظيم حفاظا جيدا، وهذا من أحسن ما يكون. الثالثة وهي أهم هؤلاء أو مهمة أيضا، هي أن يتجنب المعاصي، أن يتجنب المعاصي، أن يصون نفسه، أن يصون قلبه، أن يبعد قلبه عن الشهوات والشبهات والتطلع إلى المحرمات، فإن هذا يحفظ له عقله ويحفظ له دينه. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي، فإياك والمعاصي. ومن أكبر المعاصي عقوق الوالدين، بر الوالدين، أحسن إلى أهلك، سل رحمك، سل رحمك، يبارك الله عز وجل في وقتك وعمرك وعلمك، أحسن ما يجب أن تفعله، والله تعالى أعلى وأعلى. يقول السائل: رأيت في المنام ثعابين فقرأت عليهم سورة الإخلاص فاختفت تلك الثعابين، ورأيت مرة أخرى حشرات أخرى وهكذا قرأت عليهم واختفوا، وآخر مرة رأيت حشرة صغيرة في رأسي فقمت بقتلها في المنام. واضح أن هذا الرائي إن كان كما يقول والله تعالى أعلى وأعلم، أن هذه الثعابين ربما تكون شبهات أو شهوات تغلبه في رأسه، وهذه الشبهات أو الشهوات أو الوقوع في المعاصي والمحرمات خلصه منها أنه عاد إلى ربه بقراءة سورة الإخلاص. وما دام قرأ سورة الإخلاص فربما يكون في رأسه هذه الشبهات الخاصة بالوحدانية، يعني يأتيه الشيطان ويلبس عليه في صفات الله، في وجود الله، في قدر الله، وكانت هذه المسائل كبيرة على قدر ثعابين، ثم تدرجت وبقت إيه؟ حشرات، مش كده؟ مش قال كده؟ كانت كبيرة الأول وبدأ بعد ما رجع إلى القرآن بدأت تصغر وأصبحت على شكل حشرات، وبعد كده بقت الحشرات عبارة عن إيه؟ عن شيء صغير في رأسه، فوجودها في الرأس معناها أنها أشياء تخص الشبهة أو الشهوة، وقد بدأت في الاختفاء حتى جاء الأمر في النهاية بأن قتلها، يعني أزالها وبرأه الله من شرها. فنسأل الله أن يسلمنا وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.